.net. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خلص دعواتكم، وفي أمان الله.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. إلى العناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني هو أفضل طريقة لمواجهة الحاضر. القوات اليمنية تنفذ هجوماً بالصواريخ والمسيرات على مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. إطلاق صاروخي كاتيوشا على معسكر فيكتوريا الأمريكي قرب مطار بغداد الدولي. تفاصيل النشرة: أكد قائد الثورة الإسلامية أن السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني هو أفضل طريقة لمواجهة الحاضر. وفي كلمة متلفزة أضاف آية الله السيد علي الخامنئي أن دعم الاقتصاد والإنتاج الوطني سيجعل الحاضر بلا جدوى وسيضطرون إلى رفعه، مشيرا إلى أن الانتخابات تعد فرصة مهمة ويجب حث الشعب على المشاركة فيها. وأكد سماحته أنه لا يمكن لأحد تهديد إيران وتعريض مصالحها إلى الخطر إذا شارك أبناء الشعب بقوة في الانتخابات، ونوه إلى أن فيلق القدس كان عاملا مهما لدفع الدبلوماسية في منطقة غرب آسيا، مضيفا أن الأمريكيين منزعجون بشدة من دور إيران في المنطقة ومن فيلق القدس ومن الشهيد سليماني. حول كلمة قائد الثورة الإسلامية بشأن أهمية فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي السيد هادي أفقهي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام علي عليه السلام. في الحقيقة عندما انطلقت الجمهورية الإسلامية انطلقت من مبدأ قرآني ووحياني، وحملت شعار لا شرقية ولا غربية. ومن هنا ولم تنمو بعد الثورة الإسلامية ولم يشتد عودها، وإذا بمعسكري الشرق والغرب يتكالبا على هذه الثورة لوأدها في مهدها. ولكن القيادة الحكيمة للإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية والتفاف الشعب وإيمانه بقضيته وبقيمه وبالمبادئ الأساسية التي انطلقت من خلالها الثورة وبنت على أساس هذا الشعار لا شرقية ولا غربية جمهورية إسلامية، بنت استراتيجيتها لمواجهة أي ظلم وأي اضطهاد وأي عسف من الناحيتين أو من المعسكرين الشرقي والغربي. ومن هنا نشاهد في الحرب العراقية الصدامية ضد إيران كل المعسكرين أمريكا والاتحاد السوفيتي آنذاك دعم صدام لإسقاط هذه الثورة. إذن هذا هو المبدأ وهذه هي البوصلة. وبعد رحيل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية استمر سماحة الإمام على نفس النهج وعلى نفس الطريق وبنفس الأدبيات ونفس الاستراتيجية وحتى بنفس التكتيك، ولكن كان لابد من حصانة هذه الثورة من الهجوم والتهديدات الخارجية ومن هنا طرحت فكرة تأسيس قوات فيلق القدس التي تأسست والتي تزعمها لفترة كبيرة الشهيد الكبير الفريق الحاج قاسم سليماني. فهذا العضد أو هذه الذراع العسكرية لا تقتصر فقط على الجانب الأمني والعسكري، وإنما أفكار الشهيد قاسم سليماني كما أشاد به سماحة الإمام الخامنئي كانت أفكار استراتيجية، يعني كانت تحمل في طياتها أفكارا وطروحات سياسية وطروحات استراتيجية، فضلا عن أنه كان قائدا عسكريا وميدانيا.
نفذت القوات اليمنية فجر اليوم هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سرية إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية مشتركة بأربع طائرات مسيرة من نوع قاصف K2 وصاروخين باليستيين من نوع بدر على مواقع عسكرية في مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، مؤكدا أن الإصابات كانت دقيقة. حول استهداف القوات المسلحة اليمنية قاعدة الملك خالد الجوية نستمع إلى التقرير التالي.
هجوم لسلاح الجو اليمني على قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط جنوب غرب السعودية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف قاعدة الملك خالد بطائرة مسيرة من نوع قاصف K2 محققة هدفها بدقة عالية. وسائل إعلام سعودية قالت إن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من الأراضي اليمنية اتجاه مدينة خميس مشيط. الهجوم اليمني تزامن مع تصعيد عسكري واسع في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب عقب الهجوم البري للقوات اليمنية تجاه معاقل حكومة هادي وسط غارات جوية سعودية هي الأعنف منذ شهر تقريبا. وفي السياق نفسه شهدت محافظة الضالع معارك عنيفة عقب إحباط القوات اليمنية المشتركة محاولة تقدم المرتزقة تجاه منطقتي الفاخر وحبيل العبدي في المحافظة. مصدر عسكري أكد أن عدد قتل المرتزقة تجاوز 40 بما فيهم قيادات كبيرة بينهم يحيى شويبجي قائد ما يسمى كتائب شويبجي إضافة إلى أبو معاوية وطارق القحيب الضابطين في اللواء 130 التابع لمرتزقة العدوان. أما في محافظة تعز فقد تصدت القوات اليمنية المشتركة لمحاولة تقدم المرتزقة تجاه جبهة الكدحة. مصادر عسكرية أكدت أن المعارك الحادة كبدت مرتزقة السعودية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما أجبرت المرتزقة على الفرار من مواقعهم. الإنجازات اليمنية جاءت ردا على استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني، وليس آخرها تعرض القرى الحدودية لقصف صاروخي سعودي بمديرية شدا في صعدة ما أدى إلى استشهاد امرأة داخل منزلها. كما سجل مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط في الحديدة 56 خرقا للعدوان بمديرية حيس والجبلية وبيت الفقيه.
سقط صاروخ كاتيوشا على معسكر فيكتوريا الأمريكي قرب مطار بغداد، أحدهما صدته منظومة سيرام الأمريكية الموجودة في القاعدة. وبحسب مصدر أمني عراقي فإن عددا من الصواريخ سقط في محيط مطار بغداد الدولي بالعراق، لافتا إلى أنه لا معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار مادية. ويأتي إطلاق الصواريخ على القاعدة الأمريكية فيكتوري بعد ساعات من تصريح قائد القيادة الأمريكية المركزية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي بأنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لسحب قوات بلاده من العراق. أصيب 3 جنود صهاينة، 2 منهم بحالة حرجة في عملية فدائية بإطلاق نار نفذها فلسطينيون مسلحون قرب حاجز زعترة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر عبرية أن إطلاق النار نفذ من سيارة، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم انسحبوا من المكان وأن جيش الاحتلال يجري عملية بحث واسعة عنهم. هذا وباركت حركة حماس والجهاد الإسلامي العملية، وأكدت أنها جاءت في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وإسنادا للمقدسيين، وحذرت الاحتلال من أن القدس خط أحمر. استشهدت امرأة فلسطينية ستينية من بلدة النحالين غرب بيت اللحم متأثرة بإصابتها برصاص جيش الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. وكانت وسائل إعلام عبرية زعمت أن الفلسطينية تسلحت بسكين وحاولت طعن جندي، فيما ادعى جيش الاحتلال أن الفتاة كانت بصدد تنفيذ عملية طعن قبل أن يطلق الجنود النار عليها. إلى ذلك أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب عدد من الإصابات بالاختناق خلال مواجهات شديدة مساء أمس اندلعت بعد اقتحام قوة الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس. أكد نائب أمين جمعية الوفاق البحرينية أن يوم القدس بات الفيصل بين الحق والباطل في ظل خيانة الأنظمة والتطبيع مع الاحتلال. وقال الشيخ حسين الديهي إن شعب البحرين منذ عقود يقف مع القضية الفلسطينية، وإن تطبيع المنامة مع تل أبيب يمثل النظام فقط وليس توجهات الشعب البحريني. واعتبر الديهي التطبيع مع الاحتلال وصمة عار على جبين النظام الخليفي، مضيفا أن الظلم والديكتاتورية في البحرين تحول دون تحقيق الشعب مطالبه المحقة والعادلة. حول آخر مستجدات الثورة البحرينية نتابع هذا الحوار مع نائب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي.
في الحقيقة شعب البحرين شعب حي فاعل متحرك على الدوام في قضاياه وفي قضايا أمته. لا زال شعب البحرين وعلى مدى 10 سنوات يواصل حراكه ومقاومته السلمية من أجل نيل مطالبه التي خرج من أجلها وضحى وقدم الدماء وقدم المزيد من أبنائه والآلاف من أبنائه في السجون إلى يومنا هذا. شعب البحرين لم ينسى قضيته ولم ينسى قضايا أمته، لا زال في مسعاه وفي حراكه السلمي من أجل الوصول إلى مطالبه الديمقراطية التي طالب بها والتي يعترف بها كل العالم بأنها مطالب حقانية تلبى، ينبغي أن تكون ملبية لجميع الشعوب على رأسها شعب البحرين. ولكن مع الأسف الشديد ما يجري اليوم في البحرين من ظلم ومن انتهاك ومن دكتاتورية تحول دون وصول شعب البحرين إلى مطالبه، ومع ذلك شعب البحرين نراه وبعد 10 سنوات
ماضي،
بعد عقد من هذا الزمن لا زال ينزل في الشوارع، لا زال يرفع صوته إعلاميا حقوقيا سياسيا في كل المحافل الدولية وفي كل مكان من أجل فضح هذه الجرائم التي تناله اليوم من قبل الدكتاتورية في البحرين، ويؤكد على استمراره مواصلا لنيل مطالبه إن شاء الله.
تواصل القوات الأمريكية عمليات سرقة ونهب الثروات السورية من نفط وغاز وحبوب بمساعدة ما يعرف بقوات قسد المدعومة منها. وذكرت مصادر محلية أن القوات الأمريكية أخرجت رتلا جديدا من 10 شاحنات محملة بالحبوب السورية المسروقة من صوامع في منطقة اليعربية بريف القامشلي التابع لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا عبر معبر الوليد غير الشرعي. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني هو أفضل طريقة لمواجهة الحظر. القوة اليمنية تنفذ هجوما بالصواريخ والمسيرات على مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. إطلاق صاروخي كاتيوشا على معسكر فيكتوريا الأمريكي قرب مطار بغداد الدولي. إلى اللقاء.
قسم الثقافة والأدب بإذاعة طهران يقدم شعراء معاصرون. الشاعر العراقي الكبير
الشيخ جعفر النقدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته المعصومين، لسيما وصيه وابن عمه الإمام أمير المؤمنين.
نعزي أمتنا الإسلامية في كل مكان بذكرى استشهاد حيدر الكرار، إمام الإنس والجان، الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
إخوتنا وأخواتنا، عظم الله لنا ولكم الأجر، وبهذه المناسبة الأليمة والمصيبة الكبرى نقدم لكم في هذه الحلقة ترجمة لحياة الشاعر الكبير الشيخ جعفر النقدي، وهو من أحد الشعراء الذين أكثروا في مدح أئمة أهل البيت المعصومين، وعلى الأخص الإمام علي عليه السلام.
أعزائنا المستمعين الكرام، سيكون ملتقانا مع الأديب الكبير الشيخ علي الخاقاني، المؤلف الكبير لمجلدات شعراء الغري، حيث نلتقي به ونحن نعيش هذه الأيام الحزينة، حيث ذكرى شهادة سيد الوصيين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام.
السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه
واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك إلى جواره فقبضك إليه باختياره. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالك أيها الأديب.
تقبل الله أعمالكم أيها الإخوة، أعزيكم بهذه المصيبة الأليمة علينا وعلى جميع المسلمين.
شكرا يا أستاذ على إتاحتك هذه الفرصة لنا ولمستمعينا، وفي هذا المكان المقدس والجليل، صحن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم والله، وفي هذه الليلة، ليلة القدر، والتي هي أفضل من ألف شهر.
عفوا يا أديبنا الخاقاني.
نعم.
إن لشاعرنا أشعارا كثيرة في مدح الإمام علي سلام الله عليه، نود قبل أن نصل إلى شاعرنا أن تتحفنا ببعض أشعاره لو سمحت.
رأي واقتراح مناسب وجميل، تفضل يا أستاذ.
أجل يا عزيزي، في هذه المناسبة له قصيدة يتشوق إلى النجف ويمدح الإمام علي عليه السلام بهذه الأبيات قائلا:
جرت دموع المعنى من مآقيه شوقا إلى النجف الأعلى ومن فيه، وصدعت قلبه آلام مزقته مقام قدس حباه الفخر باريه، لدينه اختاره بيتا وعظمة شأنا وشاد على التقوى مبانيه. المجد يركع تعظيما بساحته، والفخر يسجد إجلالا بواديه. هويت فيك مقاما للوصي سما، أفق السماء بمن قد بات يحويه. خير الورى بعد خير المرسلين ومن لم يستقم دينه لولا مساعيه. كشاف كرب رسول الله ناصره، حامي حمى الدين فان الكفر ماحيه. كم موقف قد كفى الله القتال به، أهل الهدى إذ أباد الغي ماضيه. معنى الهدى منبع الإيمان معدنه، سيف الإله حمى الإسلام حاميه. من خص مولده في بيته شرفا، للبيت يوم أقام البيت بانيه. قالوا فضائله تحصى، فقلت لهم: من ذا سوى الله رمل الأرض يحصيه.
نشكرك كثيرا يا شاعرنا الكبير وفي هذه الليلة المؤلمة، ونعزيك بهذه المناسبة الأليمة.
عظم الله لنا ولك الأجر بمصابنا بسيد الأحرار قتيل الغدر والسيف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
وأنا كذلك أعزيكم أيها الأخوة وجميع المسلمين الملتزمين في العالم بهذه المصيبة والرزية الكبرى، عظم الله لكم الأجر.
يا شاعرنا الفاضل الشيخ جعفر النقدي، أنت كنت من أعلام عصرك ومن الذين حازوا على الشهرة والاطلاع الوسيعين،
وكما نعلم بأنك ولعت بالعلم والأدب وأنت طفل لم تبلغ العاشرة، نود لو تبين لنا ولمستمعينا نبذة قصيرة عن حياتك.
شكرا على ثنائكما وحياكم الله. أجل، أنا جعفر بن الحاج محمد النقدي، ولدت بالعمارة عام 1303، ونشأت فيها على أبي، فعني بتربيتي وتغذية روحي، إذ إنه كان مثالا للأخلاق العالية والاتزان.
رحمة الله عليه.
غفر الله لكما ولوالديكما. نعم، وعندما أحس والدي ولعي بالأدب هيأ لي الأسباب، فتركت مدينتي وجئت إلى النجف الأشرف،
نعم،
مهد العلم ومنتدى الأدب، وبجوار مرقد هذا الإمام الهمام.
سلام الله عليك
يا أبا الحسن.
أستاذنا الشاعر، وماذا عن أساتذتك؟
نعم، حضرت عند أساتذة كبار في النجف منهم السيد محمد كاظم اليزدي في الفقه، وفي الأصول تتلمذت عند الشيخ ملا كاظم الخراساني
رحمة الله
يعني، وباقي الفنون عند الحجة السيد هبة الدين الحسيني الخراساني المتوفى عام 1331 للهجرة
رحمة الله يا
رحمة الله
يا
وما إن وجد قومه فيه الدليل الهادي والمرشد الموجه حتى وفد فريق منهم إلى النجف لإعادته إلى مسقط رأسه.
نعم يا أديبنا الفاضل، أي إلى العمارة.
نعم يا أخي نعم، وجرى ذلك في عام وفاة والده أي سنة 1333 هجرية
رحمة الله عليه،
والذي ساعده على عودته أستاذه ومربيه العلامة اليزدي بعد أن زوده بالشهادات الناطقة بفضله والمعربة عن تفوقه ونبوغه.
شكرا أيها الأديب الخاقاني، نود من شاعرنا الشيخ جعفر النقدي أن يسمعنا ومستمعينا أشعارا أخرى حول الإمام علي عليه السلام شهيد العقيدة والمحراب.
إنا لله وإنا إليه راجعون. أجل يا أعزائي، فقد جاء في الروايات في الليلة التي ضرب فيها ابن ملجم الملعون الإمام علي عليه السلام، نعى جبرائيل في السماء بهذه العبارات: تهدمت والله أركان الهدى، وانطمست أعلام التقى، قتل خاتم الأوصياء، قتله أشقى الأشقياء.
لعنة الله عليك يا أشقى الأشقياء، يا عدو الله والإنسانية.
نعم، نظمت قصيدة في مدح الإمام علي عليه السلام،
سلام الله عليه،
بدأتها بهذا البيت: قم فاسقنها وروحني من التعب، صهباء قد مزجت من ريقك العذب. إلى أن قلت: أخي الرسول أبي الصبطين حيدرة، زوج البتول كريم الأصل والنسب، سر الإله الذي لولا بوارقه لأصبح الدين منكوصا على عقبي، مهزم الجمع جمع الكفر إذ هجموا غداة بدر على الإسلام للغلب، فضائل قد حوى من فضل خالقه سوى نبي الهدى ما نالهن نبي، قطب عليه رحى الأكوان دائرة، وهل تدور الرحى إلا على قطبي، حلال مشكلة فكاك معضلة، كشاف نازلة عن كل ذي وصب. ماذا أقول بمن آيات مدحته جاءت بها أنبياء الله في الكتب، أليس في طوعك الأقدار ماشية، فليت شخصك يوم الطف لم يغب، لتنظر الصبط فردا في جموع بني حرب غدا معرضا للسمر والقضب.
شكرا يا أستاذ، عظم الله أجورنا وأجوركم.
أجل، فإن شاعرنا الشيخ جعفر النقدي بعد أن حل في بلده أخذ يوجه الناس إلى كثير من الأمور التي غفلوا عنها بالخطابة والوعظ والإرشاد.
هكذا يا أخي، فبعدها رأى الناس فيه ذلك الرجل الصالح والمصلح والقائد والمربي، وانتفعوا به كثيرا، حببته إلى معظم الطبقات وانقاد لرأيه سائر وجوه البلد.
شكرا لكم على هذا الثناء يا إخواني، شكرا لكم.
شاعرنا الكبير شيخ جعفر النقدي،
نعم.
بعد أن حللت خير محل في بلادك رشحت لمناصب هناك، هل تتفضل بذكرها؟
شكرا، في الحقيقة رشحت هناك للقضاء، ولكن امتنعت مع من امتنع من العلماء عن قبوله في ذلك الحين، غير أن الرأي العام في العمارة اتفق على ألا يقبل أحد هذا المنصب غيري.
كما يقول الأستاذ رشحوه لمنصب القضاء،
نعم.
لأنهم وجدوا فيه توفر الزعامة في الدين والحكم وألزموه بالقبول، وقابلهم بالرفض ثانية،
نعم.
وفي النهاية وافق عليه، وقبل أن يباشر بالقضاء سافر إلى بيت الله الحرام، وبعد رجوعه قوبل بغاية الإكبار والاحترام.
أجل، وبعدها رشحت إلى عضوية مجلس التمييز في قضاء البصرة آنذاك، ومن ثم كربلاء وقضاء الحلة، وبعدها أحلت إلى التقاعد وعدت ثانية إلى العمارة مشتغلا بالتأليف والنشر، وأنجزت كثيرا من الكتب، وبعدها أصبحت الوكيل العام لآية الله العظمى السيد أبي الحسن الأصفهاني مجتهد عصره.
نعم،
إن شاعرنا له آثار علمية كثيرة وتزيد على 40 كتابا، طبع منها كتب منن الرحمن،
نعم.
ومواهب الواهب في إيمان أبي طالب، والدروس الأخلاقية، وغرة الغرر،
نعم.
والحجاب والسفور، وفضل مسجد السهل والكوفة، وذخائر العقبة، وتاريخ الكاظمين، وغيرها.
شكرا لك أيها الأديب الخقاني.
يا شاعرنا الكريم،
نعم،
لك قصيدة تندب بها الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لو تتحفنا أبياتا من هذه القصيدة.
أما وعينيك إن القلب مكمود، مذ ساءني رزقكم ما سرني عيد، ما العيد إلا بيوم فيه أنت ترى، تلقى إليك من الدنيا مقاليد، وتملأ الأرض قسطا بعدما ملئت جورا وقد حل في أعداك تنكيد. يا صاحب العصر إن العصر قد نقصت أخياره، وبنو الأشرار قد زيدوا. الله أكبر يا ابن العسكري متى تبدو فيفرح إيمان وتوحيد. فديت صبرك كم تغضي وأنت ترى شمل الزمان به قد حل تبديد. تالله من عقدت يوما محافلنا إلا بها مأتم للصبط معقود.
سؤالنا الأخير أيها الأديب المحترم الخاقاني حول شاعرية شاعرنا الشيخ جعفر النقدي، هل تتفضل بالحديث عن ذلك؟
أجل، نود لو تتحدث لنا ولو باختصار حول شعري وشاعرية شاعرنا الأديب وعن الألوان الشعرية في أشعاره الرائعة.
في الحقيقة يا أخواي، إن معلوماتي حول شاعرية الأستاذ النقدي كثيرة لطيلة مدة اختلافي عليه واستقائي من ينبوعه، فقد كان من أشهر أدباء عصره، وطرق كثيرا من المواضيع التي ندر من عالجها غيره، كما أجاد النظم في مختلف أبواب الشعر.
نعم.
كالوصف والاجتماع والغزل والنسيب والمدح والرثاء. وشعره ليس بالمتكلف المعقد ولا بالمبتذل العادي، وإنما تعلوه روعة وتجلله مرونة تحدو بالسامع إلى الإعجاب والإكبار.
بالفعل.
وقد ذكره صاحب الحصون فأثنى عليه ووصف شعره بالحسن المنسجم.
شكرا أيها الأديب الفاضل الخاقاني.
وأنا أشكر الأديب الخاقاني على ثنائه وما تفضل به. شكرا يا أستاذ.
شاعرنا الفاضل، في القسم الأخير من هذا الملتقى وفي هذه الليلة العظيمة، نرجو أن تتحفنا بأشعار أخرى.
نعم، ويا لها من ليلة حزينة.
أي والله.
اعلموا يا أعزائي، جاء في خاطري أبيات للشاعرة أم هيثم بنت أبي الأسود، وهي ترثي أمير المؤمنين عليه السلام، فتقول: أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعينا، ومن بعد النبي فخير نفس أبو حسن وخير الصالحين، كأن الناس إذ فقدوا عليا نعام جالت في بلد سفينة، ألا يا عين ويحك فاسعدينا، ألا فابكي أمير المؤمنين، وابكي خير من ركب المطايا وفارسها ومن ركب السفينة، ومن صام الهجير وقام ليلا وناجى الله رب العالمين، إماما صادقا برا تقيا فقيها قد حوى علما ودينا، فلا والله لا أنسى عليا وحسن صلاته في الراكعين. وفي قصيدة أخرى،
نعم،
أنا قدمتها مدحا للإمام علي عليه السلام،
سلام الله عليه،
أقول فيها: أتراه يتخطى أم يجول عن هوى الغيد بما قال العذول، أسد الله على أعدائه من له طابت فروع وأصول، مظهر الباري ومأوى علمه والإمام الطاهر الطهر النبيل، ملك يوم الغدير عقد التاج في مفرقه الرب الجليل، يا أبا الصبطين يا ليثا له حجج الله على الخلق شبول، يا إماما لم ينل من مدحه الجوهر الفرد وإن قال قؤول، لك أشكو زمنا قد ساءني وحشا لم يروها الدمع المذيل، وهموما فعلت في فكرتي مثل ما تفعل بالعقل شمول، فأزحها سيدي عني فقد آن لي من هذه الدنيا رحيل.
أه أديبنا الخاقاني، وماذا عن بقية أشعاره لو سمحت؟
له قصيدة عنوانها ذكرى الغري، ويقول فيها:
خفقت على ذكرى الغري ضلوعه، فغدت تسيل على الخدود دموعه، وإلى ربوع العلم بات فؤاده يشكو الغرام، وأين عنه ربوعه؟ بعدت ودون ربوعها بيد الفلا، والركب شق على المشوق نسوعه. لله برق لاح من وادي الحما ليلا، فأثر في حشايا لموعه. هتكت حجاب الأفق ومضة نوره، ومضت وصبري لم تصنه دروعه. يا منزلا قد أبعدته يد النوى، حياك من غيث السماء مريعه. بين الضلوع هواك سر كامن، لولا الدموع الجاريات تذيعه. عيناك ما هجعت وعيني لم تنم، من كان ذا قلق فكيف هجوعه؟
نشكر أستاذنا الأديب الشيخ جعفر النقدي على إتاحته هذه الفرصة الثمينة لنا، وكذلك الأديب علي الخقني على هذه المساهمة النبيلة منه. توفي الشاعر جعفر النقدي في اليوم 9 من شهر المحرم الحرام عام 1369 للهجرة في الكاظمية وفي حسينية آل ياسين، حيث كان يستمع إلى ذكرى واقعة الطف ضحى النهار، وما أن توغل الخطيب في وصف مصرع السبط الشهيد بكى بكاء شديدا، واستمر في بكائه حتى لم يشعر الناس إلا وقد أغمي عليه، فحركوه وإذا به قد فارق الحياة الدنيا. فارتجت الكاظمية لفقده، وشيع تشيعا حارا من قبل معظم أهالي المدينة إلى النجف الأشرف، حيث دفن يوم 10 من المحرم في الصحن الحيدري بين مرقدي الإمام اليزدي والسيد الدمد، تغمده الله برحمته وأسكنه جوار نبيه الكريم. أيها الإخوة والأخوات، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى ومجموعة أخرى من البرنامج الأدبي التمثيلي شعراء معاصرون. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
شعراء معاصرون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده على الصفات الكاملة الحسان وأشكره على نعمه بالشكر والامتنان، والصلاة وأزكى السلام على البدر الهمام سيد الأنام وشافع يوم الزحام النبي الأكرم الهادي صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة النجباء الكرام. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في لقاء حواري شبابي مع عدد من الشبيبة القرآنية في عالمنا الإسلامي، وهذه المرة نمر بالعراق وإلى محافظة بابل مع القارئ الشاب حسين المنصوري، ندعوكم للمتابعة.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله قيامكم وصيامكم، وكذلك أرحب بقارئ القرآن من العراق الأستاذ حسين علي حسين المنصوري. أهلا وسهلا أستاذ حسين، وتقبل الله قيامكم وصيامكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومرحبا بمستمعيكم الكرام مستمعي إذاعة طهران العربية، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
بادي أذبد، أحب أن أتعرف على شخصكم الكريم.
أني القارئ حسين علي حسين، سوري من جمهورية العراق، الأمر 31 سنة، متزوج ولدي طفلان، خريج جامعة بابل كلية الطب البيطري، قارئ ومؤذن في المزار الإمام القاسم عليه السلام ابن الإمام موسى بن جعفر.
طيب متى كانت بدايتك مع القرآن الكريم؟
الحمد لله والشكر، يعني احنا من عائلة ان شاء الله محافظة ومتدينة، فبدأت بالمشوار القرآني تقريبا بعمر 10 سنين او 11 سنة بتلاوة القرآن الكريم وحفظ اجزاء بسيطة من بعض السور والسور القصار.
طيب على يد من تتلمذت في قراءة القرآن الكريم، وما هي اول سورة جودتها او رتلتها؟
في الصغار كان يعني المرشد الأول معلم التربية الإسلامية في المدرسة، هو اللي تبناني وتبنى بعض الأصدقاء. أما في مرحلة الشباب كان هناك مركز علوم القرآن في المزار الشريف، مزار الإمام القاسم عليه السلام، وفيه الأستاذ الشيخ رائد القاسم، واستمرت المسيرة إلى العتبات ودور القرآن والروابط القرآنية في المحافظات، يعني دورات كثيرة ولله الحمد.
طيب ما هي يعني منجزاتكم القرآنية في محافظة بابل؟
هناك كثير من المحافل القرآنية والأمسيات القرآنية، إضافة إلى المسابقات التي تجري بين الشباب بأعمار معينة، فالحمد لله أكثر من سنة حصلت المرتبة الأولى على مستوى المحافظة، ومن ثم تأهلت إلى المسابقات الوطنية. قبل سنة حصلت المرتبة الأولى في مسابقة النخبة الوطنية على مستوى العراق، ومنها تأهلت إلى المسابقة الدولية قبل خامسة في مسابقة إيران الدورة 37 ولله الحمد.
طيب هذه الأمسيات القرآنية والنشاطات، هل هي تكون فقط في الشهر الفضيل أم تكون على مدار السنة؟
بالنسبة للمحافل القرآنية، هناك محافل سنوية تحدث داخل المحافظة وقد تكون أيضا حتى خارج المحافظة، هناك محافل شهرية، محافل أسبوعية مثلا داخل المزار، لدينا داخل المزار الشريف محافل في البيوت قد تكون يومية وهكذا.
طيب ما هي أول سورة رتلتها يا حبذا لو تقرأ علينا آياتها الكريمة؟
أول سورة من سورة الضحى المباركة، أول سورة قرأتها وحفظتها أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك حقك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى.
الله الله.
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت بارك الله. طيب دعنا نقف قليلا أستاذ حسين ونعاود حوارنا معك.
الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن قدر الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
جاء في موسوعة الفقه في المجلد 98 الصفحة 87، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من رجل علم ولده القرآن إلا توج الله أبويه يوم القيامة بتاج الملك وكسيا حلتين لم ير الناس مثلهما. اللهم وفقنا لذلك. مستمعينا الأفاضل، نعود الآن إلى تتمة الحوار مع ضيفي حلقتنا القارئ الشاب الأستاذ حسين المنصوري من العراق.
أستاذ حسين المنصوري من محافظة بابل، عادة المجتمع ينظر إلى قارئ وحافظ القرآن الكريم بنظرة خاصة، برأيك لماذا هذه النظرة لحافظ أو قارئ القرآن الكريم؟
بالنسبة لل يعني القرآن الكريم هو بعد كتاب الحياة حقيقة، يعني كتاب ينظم أمور حياتنا. فقارئ القرآن أو حافظه يكون أقرب من غيره إلى هذا الكتاب، يكون حامل رسالة حقيقة، فأكيد يكون قدوة لغيره وينظرون حلول المشاكل قد تكون منه، حامل رسالة حقيقية وحامل لأفكار القرآن الكريم. وكذلك لقربه من القرآن الكريم يكون مجسد، يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. فأكيدا يكون قرآنا ناطقا بأخلاقه بأفعاله معاملته الحسنة والطيبة مع الناس. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: إنما الدين المعاملة. فأكيد يجب أن يتعامل بهكذا.
طيب إذا طلبت منك أخ حسين أن تعرف لي القرآن الكريم، فما هي إجابتك؟
حقيقة يعني إذا تختصر، إذا أريد نسهب بالإجابة فتكون كثيرة، أما يعني شخصيا كتجربة شخصية أنا أعتبر أن القرآن هو الحياة، يعني تعريف مطلق الحياة، سواء الحياة الدنيا أو الحياة الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن.
طيب كما تفضلت أن هناك كثير من المحافل والأمسيات القرآنية سواء في بابل أو في العراق بصورة عامة أو في كل البلدان العربية والإسلامية، ولكن ما يزال ينقصنا الكثير حتى يحتل القرآن مكانه الحقيقي في المجتمع، فبرأيك أين يكمن هذا النقص؟
يكمن هذا النقص حقيقة النقص فينا، النقص يكون في الإنسان وتدبره، نقص تدبره في الآيات. قد يكون أيضا ليس تدبر وإنما أيضا بعيد عن القرآن، يعني ناهيك عن التدبر به. فحقيقة الابتعاد عن القرآن هو الابتعاد عن الحياة والابتعاد عن الاستقرار، هذا المفهوم الشخصي. يعني الموجز النهائي انه المسلم انه يقرأ القرآن ولا يعمل به. النقص هو الوارد في هذا هو أعتقد قراءة القرآن دون العمل به.
جميل، إذن وقفة قصيرة ونواصل.
وحدي في ظلمة ليلي، في وحشة دربي، همي يثقلني، ظني يؤلمني.
قبل الفاصل كنا وكنتم مستمعينا مع حوارية شبابية أعدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي مع القارئ الشاب حسين المنصوري من العراق. هذه عودة إلى تتمة الحوار.
أستاذ حسين المنصوري، برأيك ما هي أهمية تفسير القرآن الكريم سواء على شخصك أو على الآخرين؟
التفسير ومعرفة معاني القرآن الكريم، عند معرفتكم للتفسير فإن القارئ أو الحافظ أو حتى المستمع يعيش في جو الآية، فيأخذ من المعاني العقاب ومعاني الثواب ومعاني الإرشادات إن كان ملما بالتفسير. أما إن كان غير ملم بالتفسير أو لا لم يتطرق له، فأعتقد أن القرآن سيمر مرور الكرام مجرد كلام يدخل من الإذن اليمنى ويخرج من اليسرى.
أنت تفضلت في بداية حوارنا أنه شاركت في المسابقات المحلية والعالمية، طيب ما تداعيات المشاركة في هذه المسابقات القرآنية؟
حقيقة يعني كثرة المشاركة في مسابقات، في محافل قرآنية، في مسابقات دولية أو محلية، هي تعطي ثقة للقارئ ويعني تعطيه خبرة حقيقة في التعامل مع النصوص القرآنية سواء صوتيا أو نغميا أو أدائيا. هذا من الجانب يعني الفني. أما هو المشاركة في هذه المحافل يعني يوصل صوت القرآن، يوصل قد يكون أفكار القرآن إلى الناس وإلى أكبر عدد من الناس. عندما تخرج إلى محافل دولية مثلا وتجد مثلا من الطوائف الأخرى أو من الديانات الأخرى تعكس شخصية المسلم وتعكس شخصية قارئ القرآن كونه جسد مفاهيم القرآن وجسد أخلاق القرآن وأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأكيدا أيضا في هذا المجال يعني ينقل رسالة إلى العالم.
طيب لنختم لقائنا أستاذ حسين بقراءتك تجويدا لصورة تكوير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطفلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
الله الله،
صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم كثيرا الأستاذ حسين علي حسين المنصوري من محافظة بابل في الجمهورية العراقية، شكرا جزيلا لك.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج شباب رساليون، وكان ضيفنا فيها القارئ الشاب حسين المنصوري من محافظة بابل العراقية، شاكرين لكم حسن المتابعة ودمتم بخير.
فراقك صعب يا داحي الباب يا داحي الباب خلى الدمع الوجه سجاب خلى الدمع الوجه سجاب